يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أن هدانا ربنا جل وعلا لهذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم الذي سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها، متبعين لآثار نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج الذي أساسه العلم النافع، والعلم النافع الذي دلت النصوص على فضله، وكان من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح أنه كان يقول: إذا أصبح بعد صلاة الفجر وبعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي الكريم الذي علمه ربه جل وعلا، وما استزاد ربه تبارك وتعالى من شيء إلا من هذا الخير، وقل رب زدني علما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم سابق للعمل وإمامه، والعمل لا بد فيه من علم. إذا أراد العامل أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الأعمال، فإن الواجب عليه أن يتعلم حكم ذلك العمل، وأن يكون علمه به سابق لعمله، حتى يوفق للقبول عند الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، إلا بشرطيه اللذين لا يقبل الله جل وعلا العمل إلا بهما: خالصا أن يخلص فيه النية لله، وأن يجعله له وحده لا شريك له، يتعلم العلم يتقرب بهذا العلم لله عز وجل، يتعلم العلم ليقبل عمله عند الله جل وعلا، يتعلم العلم للعمل لا لأن يتفكه بما علم، ولا ليزداد علما ولا يزداد به عند الله جل وعلا عملا. هذا ليس من مقصوده ولا من غايته. ولهذا فإن الله جل وعلا بين في كتابه وضرب مثل لمن تعلم العلم ولم يكن علمه مقتضيا بالعمل به، قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل، قال ابن القيم عليه رحمة الله، فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم، والواجب عليه أن يكون عاملا بما علم، وأن لا يكون حاله كحال اليهود والنصارى الذين نتعوذ منهم ومن طريقهم وطريقتهم في كل ركعة من صلواتنا على الأقل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تهدنا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا بما علموا، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله جل وعلا بجهل، لم يتعلموا وعملوا. فكلا الطائفتين مما أمرنا ربنا جل وعلا أن نتعوذ منهم وأن نسلك طريق المهتدين الأخيار الذين سلكوا صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أمرنا بالسير في طريقهم وانتهاج منهجهم، لأنهم على الحق كانوا وعلى سبيله ساروا. وخير هؤلاء هم أصحاب رسول الله، بل هم أصحاب القرون المفضلة الذين دل الوحي على خيريتهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلف هذه الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تعلموا من كتاب الله تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها، لا يتجاوزونها، يتعلمون أحكامها وفقهها ثم يعملون بها، يعملون بما تعلم ثم يتجاوزونها لغيرها 10 آيات أخرى، وهكذا ليكون علمهم يقتضي عملهم حقيقة، وليكونوا على المنهج القويم الذي رباهم عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب روى الخطيب البغدادي في جامعه وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه أثرا صحيحا موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أثر عظيم في بابه، وهو قوله رضوان الله عليه: هتف العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل. العلم الذي يتعلمه الإنسان قد يسلبه الله جل وعلا منه، قد يحفظ ثم ينسى ما حفظ، لأن الله جل وعلا عاقبه في هذا الباب، وهذه العقوبة تكون في حالة عدم عمله بعلمه، لم يعمل بعلمه، وهذا من النور الذي قطفه الله جل وعلا في قلوب أمثال هؤلاء العلماء الربانيون من مثل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، نطقوا بما أخذوا من الوحي، كلامهم مأخوذ من مشكاة النبوة. هتف العلم أي نادى، والعلم شيء معنوي وليس من المحسوسات، هتف بمعنى نادى، بمعنى طلب العمل، لأن العلم يقتضي العمل، والناس لا يتعلمون إلا لأجل أن يكون عملهم صحيحا، وهذه الصحة هي التي تجعل العمل عند الله مقبولا. وقلنا هذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك علما نافعا، ونفعه قد يكون لذاته، أن يتعلم الإنسان ما ينفعه الله جل وعلا به عنده، ما يميز به بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، يكون نافعا إذا أتبعه صاحبه بالعمل به، وإلا ما فائدته؟ يمر المتعلم على النصوص الواردة في الصدق وفضله وفضل أهله مثلا، ثم لا يكون من الصادقين، بل قد يكون من أكذب الكاذبين. هل علمه هذا نفعه؟ كلا، هذا ممن يكون العلم حجة عليه يوم القيامة، لأن هذا العلم إما أن يكون حجة لك، وإما أن يكون حجة عليك، حجة لك إذا تعلمته تبتغي به وجه الله، حجة لك إذا تعلمت ونصرت به دين الله، حجة لك إذا تعلمت وعملت بمقتضاه، وهكذا. كما كان الصالحون من عباد الله يتعاملون مع هذه القربة، ولهذا لما ذكر ابن القيم من أوصاف هؤلاء قال: وهؤلاء هم العلماء الربانيون. العالم الرباني هو الذي تعلم العلم لا يريد به إلا وجه الله، لم يتعلم ليجاري به العلماء ويباهي به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، هذا ممن حرم الله عليه الجنة، وأول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: أولهم عالم تعلم، ثم جيء به بين يدي ربه تبارك وتعالى فسئل: لما تعلمت؟ قال: يا رب تعلمت فيك وعلمت. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم، فلان عالم، تريد الظهور بهذه القربة وبهذه العبادة التي سبقك إليها أفضل خلق الله أنبياء الله جل وعلا ورسله وأفضلهم وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، تعلم العلم فكان أعلم الناس كما قال عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. فهو أعلمنا، أعلم هذه الأمة بالله وبما يجب لله تبارك وتعالى. هذا العلم اقتضى أن يكون هو أفضل خلق الله، هو أفضل خلق الله، وكان كذلك، فهو أفضل خلق الله بعلمه وبتقواه وبالمنزلة التي بوأه الله جل وعلا إياها، وهو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء، في كل شيء، في تعلمنا، في آداب هذا التعلم، في من نأخذ عنه العلم، في من نقدمه في باب العلم وفي باب العمل. على هذا الأساس كان هدي سلف هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام. قبل موته قدم لإمامة الصحابة صاحبة الصديق رضي الله تعالى عنه ليؤم الناس في الصلاة لأيام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الصحابة أن يختاروا خليفته واجتمع الأنصار لأنهم اعتقدوا أن الأمر يؤول إليهم لأنهم هم أهل المدينة وهم من ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظنوا أنهم الأحق، فذهب إليهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتكلم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اختاره وقد قدمه في أمر ديننا، أفنقبله في أمر ديننا ولا نقبله في أمر دنيانا؟ قدمه النبي في حياته وقبلنا إمامته في الصلاة وقبلنا أن يكون المقدم فينا. فلما عاد الأمر إلى أمور دنيانا نرد هذا ولا نقبله؟ وبايعه عمر، وبايعه بعد ذلك الأنصار، وبايعه بعد ذلك المهاجرون، واجتمعت كلمة الصحابة على هذا الرجل الصالح ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا وفقه وثبته وأعز الإسلام به، كما قال علي بن المديني عليه رحمة الله: إن الله أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر في أيام الفتنة وبالإمام أحمد في أيام المحنة. هذا لنعلم أن الرجال أصحاب المواقف الله جل وعلا يعز بهم دينه كما أعز الله جل وعلا الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فأعز الله الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرجال يعرفون بمواقفهم، ومواقفهم تبع لهذا الأمر، جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. العلم أصحابه أصحاب فضيلة، أصحابه رفعهم الله جل وعلا وأعلى ذكرهم، يكفيهم فضلا تلك النصوص، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي فضيلة تداني هذه الفضيلة بعد فضيلة الاجتباء والنبوة التي يعطيها الله جل وعلا لأخص خلقه؟ بعدهم تأتي الفضيلة لأهل العلم. ولهذا كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، بثه أي نشره بين الناس، وهذا مما يقتضيه تعلمه. فالإنسان لا يجوز له أن يكتم ما تعلم، واجب عليه أن يعلم ما تعلم، كما كان ابن مسعود يقول: تعلموا وعلموا، تعلموا العلم. لأن الذي لا يتعلم ولم يتعلم لا يجوز له أن يعلم. ماذا يعلم؟ وبماذا يعلم؟ يجلس للناس ويبدأ يحكي لهم الحكايات ويقص عليهم القصص كما يفعل القصاص في زماننا، وكما يفعل الحزبيون المنحرفون، يجلسون للناس ويجيبوا المسائل السياسية حتى تصبح مجالسهم كأنها نشرات إخبارية، يجلس ويبدأ فعلوا كذا وقالوا كذا، نشرة إخبارية، نسأل الله العفو والعافية. العلماء يتكلمون بالعلم لأنهم ناصحون لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولأن الله جل وعلا فضلهم بهذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية تنال بهذا لا غير. الله جل وعلا رفع قدرهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن رفع الله جل وعلا لهؤلاء أن جعلهم ورثة الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تركة الأنبياء عند العلماء في علمهم وفي عملهم وفي دعوتهم، لأن وظيفتهم غير محصورة في باب العلم فحسب، أن يتعلموه، لأن يتعلموه، فإذا تعلموه علموه، فإذا علموه عملوا به، ليرى هذا عليهم، ترى آثار العلم النافع في أعمالهم، والناس كيف يقتدون بالعلماء؟ أيقتدون بهم لمجرد أنهم يعلمون؟ لا، يقتدون بهم لأنهم تعلموا ورأوا آثار علمهم عليهم من خلال ما عندهم من العلم ومن خلال عملهم بذلك العلم. كان من الأئمة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالسنة، الناس تأخذ عنهم السنة مباشرة. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا رآه الناس أو سمعوا كلامه علموا أن هذا سنة، يكتبون عنه هذا مباشرة. يروى أنه كان إذا عاد مريضا رافقه من رافقه من طلبته، إذا تكلم مع المريض تسمع خرير الأقلام، الطلبة يكتبون لأنه إمام السنة، وإذا تكلم تكلم بالسنة. هذه آثار علمه، آثار علمه بارزة في حاله وفي سلوكه وفي عمله كله. ثم بعدها يكون داعيا لهذا العلم الذي تعلمه، ناشرا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. وكذلك العلماء الربانيون لا يكون قابعا في محله، منزوي على نفسه، لا يهتم بغيره، هذا ليس من شأنه ولا من صنيعهم ولا من صنيعهم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل ثم إلا استجاب له، إما أن يستجيب له، يعني إذا تعلم كأن هذا التعلم نداء، نداء ينادي به العمل، ينادي به العمل. إذا استجاب هذا العمل والتزم ما تعلم فإنه مباشرة يبارك الله جل وعلا في علمه ويزيده علما ويرفعه به عنده درجات، بخلاف الثانية إذا نادى العلم العمل ولم يستجب العمل، بمعنى أنه لم يعمل بما علم، فإن هذا يكون له الأثر السيء، الله جل وعلا يرفع عنه ذلك العمل، يرفع عنه ذلك العمل. وهذا كان عليه الصالحون جميعا، كلكم يذكر الشكوى التي تقدم بها الإمام الشافعي عليه رحمة الله لأحد شيوخه ولأحد أئمة الإسلام وكيع بن الجراح رحمة الله عليه. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من تعلمه، بشرط أن يسير فيه على ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا العلم قد حقق شروط العلم النافع، حققا شروط النفع. إذا كان كذلك فإن الله جل وعلا يحقق له تلك الآثار الطيبة والفضائل المباركة في من تعلم العلم بهذه الصفة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في بيان العلم بعد كلام عظيم في هذا الباب، قال: العلم هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، وإثباتها في النفس. العلم حقيقته أنك تنقل صورة المعلوم، هذا عام في كل علم من العلوم. أنت لم تكن تعلم مسألة من مسائل اعتقادك، مثلا مسألة متعلقة بالعلم بركن من أركان الإيمان، إذا تعلمتها فإنك نقلت صورة المعلوم إلى نفسك، فأصبحت عالما بهذه المسألة بعد أن كنت جاهلا بها، أصبحت عالما بها فهي في نفسك الآن. والعمل، قال: والعمل هو نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج. يعني الذي تعلمته ينقل مرة أخرى، ينقل من نفسك إلى الخارج، وهذا النقل هو العمل بما تعلمت، هو العمل بما تعلمت. تعلمت وجوب الصدق في القول وفي العمل، هذا علم، نقلت هذه الصورة إلى النفس. العمل بها أنك تخرج هذه الصورة العملية إلى الخارج مرة أخرى، فتكون صادقا في أقوالك كلها، تكون صادقا حتى تعرف بالصدق بين الناس ويشهد لك الناس جميعا بالصدق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله صديقا الله تبارك وتعالى يكتب له القبول في الأرض، ويشهد له من في الأرض ومن في السماء بهذا الأمر، ويرون هذا في أقواله وفي أفعاله وفي سائر أحواله، لأنه التزم ما تعلم، تعلم فضل الصدق، وتعلم وجوب أن يكون صادقا، فكان كذلك فكتب الله جل وعلا له هذا، وأعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفضيلة. إلا استجاب له، قال: وإلا ارتحل، يرتحل العلم عنه، وهذا يكون فيما تعلم من الكتاب أو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أشد تفلتا، يعني يتفلت عن صاحبه، ينساه بعد أن حفظه. والناس، يعني الواقع يشهد بهذا، كم من الناس من تعلم أو حفظ وذهب عنه حفظه، ومثل من تعلم العلم وعلمه ولم يعمل به مثل ذاك السراج كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي صححه الشيخ الألباني في الجامع. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. العالم الذي يعلم الناس الخير يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يعني لم يأمر نفسه ولم يظهر هذا العلم في عمله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ينكر عليهم ربنا جل وعلا. هذا له شبه باليهود نعوذ بالله. وينسى نفسه، قال كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس والناس تستضيء بنوره، لأن العلم نور، لأن العلم نور يهتدي به الناس في ظلمات البر والبحر، ولكنه ينسى نفسه. هذا النور لم يستفد منه هو، لأنه أهمل وترك العمل بالعلم، فإنه يكون كمثل هذا السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ويكون هذا العلم حج عليه يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذا معنى هذا الأثر المبارك لهذا الصحابي الجليل الذي أفادنا أول ما أفادنا به وجوب العمل بالعلم، وأفادنا كذلك بيان فضل العلم، بيان فضل العلم وحاجة الناس إليه في كل وقت وحين. ولا يمكن أن يعبد الله عز وجل على ما يرضيه إلا به، إلا بالعلم النافع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا لأن نكون من أهله ممن حقق مثل هذه الآثار، تعلم ثم علم ثم عمل بما تعلم وعلم. ونسأله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهذه في الحقيقة آفة من آفات طلب العلم، أن المتعلم يتعلمه ولا تظهر آثاره عليه، والواجب أن تظهر آثار هذا العلم لأنه علم نافع تظهر آثاره على أصحابه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله جل وعلا علما نافعا كان يتعوذ منه، نبدأ بالدعاء ونختم بالدعاء، كان يتعوذ من ضده، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يتعوذ بالله من هذه الأربع نعوذ بالله منها. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل.
شيخنا بارك الله فيكم وحسن إليكم. الشيخ يقول هذا السائل: ما هي الأدلة التي تدين الصعاققة هنا بالجزائر؟
ما زالنا في هذه الأدلة. الله يهديك ويصحك. ادخل التصفية. كاين ما قال لأحد أبنائنا البررة الأوفية أخونا عواد المستغامي، له قريب منكم، له ما قال: الأدلة التي تدين الصعاب. كل دليل بالرابط، اللي بالصوت بالصوت، واللي بالصورة بالصورة، واللي بالمكتوب مكتوب، والحمد لله رب العالمين. والله ما افترينا عليهم ولا افترى عليهم مشايخنا، لا الشيخ محمد بن هادي ولا الشيخ فركوس حفظ الله الجميع. وخلينا من هذا. تفضل.
يقول هذا السائل: كيف يتعامل الطالب الجامعي المقيم في إحدى،
يعني هذا الناس خذوا من وقتنا الكثير يا إخوان، ومن المفروض وقتنا عزيز، وهذه العزة الله جل وعلا لأجلها يسألنا عن هذه الأوقات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من بين هذه الأمور التي يسأل عليها، وعن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنى. نبقى وحنا ثلاث سنوات وحنا في القيل والقال، أدلة أدلة أدلة، خلونا من هذا. وأنا نصيحتي لأبنائي وإخواني جميعا ألا يشغلوا أنفسهم بهؤلاء. الله جل وعلا قد أظهر الحق، والحق قد يظهر لطائفة وقد تعمى طائفة أخرى عنه. ولهذا احنا دائما وأبدا من دعائنا ربنا جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، صح ولا لا؟ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنحمد الله عز وجل على أن أوضح لنا الحق وأظهر لنا الطريق. ووالله ليس لدينا أدنى شك في هذا الذي نحن عليه ونعتقده، ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا عليه. فأتركوا الاشتغال بهؤلاء، احنا الذي أوجب الله علينا من حقوقهم علينا نحسب أننا فعلنا وبينا الحق ونصحنا الجميع، لكن احنا هذا الذي نملكه. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، فكيف بنا نحن؟ نحن ربما نحزن على بعض الناس، يعني تكون تحسن به الظن وتشوف أنه يعني تحسبه من أهل الخير والصلاح، ثم يجرفه التيار بسبب الصحبة السيئة وبسبب البطانة الفاسدة، وهذا مع الأسف الشديد. يعني تفضل.
شوف يعني أسئلة أهل المعسكر كلها تدخل في الأمور المنهجية، شوف يعني كلها تدخل في هذا السؤال. قال هذا السائل يعني هو الذي يلم الأسئلة: وبارك الله في علم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، كثر الحزبيون وأهل البدع في ولايتنا، فهل يكون طلب العلم فرض عين وهل يأتم الجميع؟ مع علمكم لا يوجد طالب علم.
ما كيف جاء طالب علم؟ هذا يبالغ شوية. الله يهديه ويصلح حاله. لا، الإنسان ما يمشيش بهذا المنهج المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، ما ينبغي هذا. الخير في هذه الأمة باق ولله الحمد والمنة في كل مكان وزمان. ما يعني قد يقل في منطقة أو يكثر في منطقة أخرى، هذه أمور يعني تقع. لكن إحنا يعني جمع كهذا تقول لي ما كاش ولا طالب علم الله يهديه هذا السائل، يعني هذا الوجوه طيبة، هذا يقعد معسكر مجهود من ولاية أخرى كما رام يديروا بعض الناس تواكم تعرفهم انت. يخلص الحمد لله رب العالمين، هذا فيه خير، ولكن احنا هذا الخير لا بد ان نحافظ عليه. والشرط في الحفاظ على النعمة، الحفاظ على نعم الله جل وعلا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم نعم الله علينا أن هدانا هذا المنهج القوي، أن نجتهد في أسباب المحافظة على هذه النعم. ومن أول الأسباب وأعظمها العلم النافع، نشغل أنفسنا بالقدر الذي نستطيع، ونجد فينا واحد يحسن تلاوة القرآن نجتمع حوله لنتعلم التلاوة، في واحد درس مثل من متون اللغة نجتمع حوله نتعلم هذا العلم، فيه واحد تعلم مثل من متون الاعتقاد نلتف حوله ونتعلم هذا المثل، وهكذا. ومثل هذه الدعوات لإخوانكم ممن تحسنون الظن بهم يكون فيها خير إن شاء الله من حين لآخر. أود الشيخ نجيب والشيخ حسان وغيرهم من إخواننا المشايخ ومن طلبة العلم الذين نحسبهم على خير، هذه الأمور كلها تصب في هذا الباب. وأسأل الله أن يوفق الجميع وأن يبارك لنا فيما نتعلمه، والله أعلم.
شيخ على فعل السؤال يقول نرجو التوضيح في مسألة التحذير والتشهير قبل المناقشة بالسلف إذا أخطأ أو جزاكم الله خيرا.
هذا أصل من الأصول يا إخوان، أصل من الأصول دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. والسلفي ينبغي أن يكون ناصحا مشفقا على غيره على إخوانه حتى وإن كانوا من المخالفين، فيجتهد في نصحهم وبيان الحق لهم بما وفقه الله جل وعلا إليه، ولا ينتقل إلى التحذير والفضح قبل أن ينصح له. وإن كان من العلماء من يرى أن النصح ليس شرطا في المخالفين، ولكنهم متفقون جميعا أن في النصح خير كبير، وبالتالي أنصح إخواني أن يقدموا دائما وأبدا النصيحة لإخواني، فإن أبوا عليهم وبدأوا يشوشون على غيرهم يصبح التحذير لازم واجب عليه، لأننا إذا تركناهم أفسد، صح ولا لا؟ ما تخافوش كما قال اسمه أخونا، أخونا اللي قال يخافوا أبو أسيا اسمه بن يخلف، مثل ما قال أخوكم بن يخلف ناصحا في هذا الباب. نعم.
شيخ يقول هذا السائل، عندنا في ولاية معسكر معلم قرآن من أتباع بن حنيفية عابدين،
ما تخليش الأسماء يا ولدي،
من الأتباع ومن المتعصبين له والمدافعين عنه والذابين عنه، وبعض إخواننا يدرسون عنده القرآن الكريم بحجة أنهم لم يجدوا من يدرس عنده، فما حكم ذلك؟
إذا كان حاله كما جاء في السؤال هؤلاء مخطئون ولا يجوز لهم أن يدرسوا ولو حفظ القرآن عند من هذا حاله، عند من يدافع على أصحاب الأهواء من الذين ظهر انحرافهم ومخالفتهم لأصول منهج السلف، والله أعلم.
ما نصيحتكم لمن يجلس في مجالة أهل البدع ويجلس في مجالتنا هذا؟
يعني هنا هذا وهذا، هذا وهذا.
نعم.
على 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 منهج أصحاب الكل، الكل سلفي. لا شك أنه هذا انحراف في المنهج، لأن السلفي متميز، وخاصة في باب الأخذ، يعني أخذ العلم، لقول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا لا يرى في المنحرف أنه منحرف، في المبتدع أنه مبتدع، هذا هو المنهج الذي حذر منه علماؤنا وحذر منه شيخنا، منهج التمييع. منهج التمييع الذي يعني يرأسه الحلبي ومن كان على منهجه، الكل سلفي، يعني ما تحذروش من الناس. وهذا المنهج اللي يصير عليه الشيخ تاع البلاد تاعكم هذه، نفس الشيء، الكل سلفي، ما تحذر لا من حزبي ولا، بل هو الحزبيين راها مجتمع معاهم في كل وقت واحد. هذا مخطئ الذي هذا حاله. نحن ننصحه بالتمسك بما عليه سلف هذه الأمة. السلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، والسبب في ذلك أنك تبتلى بشبهة من شبهاته تكون سببا في انحرافك، وليس ثمة أفضل من السلامة في الدين والعقيدة والمنهج. وأسباب السلامة البعد عنه، هذا تجدوه في 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 فيما جمعه السلف من أصول أهل السنة والجماعة. أصول السنة للإمام أحمد من أول أصولها مجانبة أهل البدع والأهواء وعدم مجالستهم، وبعض العلماء وعدم قراءة كتبهم، وبعضهم يقول وعدم النظر إلى كتبهم، مجرد النظر ما يجوز، لأنك قد تلتقف شبهة من شبهاتهم تكون سببا في ضلالك، نسأل الله العفو والعافية. السلامة لا يعدلها شيء في هذا الباب. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بجليسه، يحكمون على الرجل بجليسه، يسألون من يجالس، إذا قالوا أو إذا قيل يجالس أهل السنة حكموا عليه أنه منهم، وإذا قالوا يجالس انتظر خلينا من هذا، خلينا من القوقاو هذا كما يقول أصحابه كمسان، خلي بعد كنا ننصرف احنا أعطيهم يأكلوا الكاوكاو والشاي وكل شيء بعشاء ثاني. فهذه أصول السلف، هذه أصول السلف، والله أعلم.
الشيخ هذا يقول، هذا السائل يقول كيف يتعامل الطالب الجامعي المقيم في أحد الإقامات الجامعية مع العلم أنه إمام بمصلى الإقامة، هل يقصر في جامع الصلوات حتى وإن كان إماما، أم يتم في مثل هذه الحالات؟
هذا على حسب اعتقاده، مسألة هذه اختلف فيها كبار أئمة هذا الزمان بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، وأنا في هذه المسألة على القول بأن طلبة أو ساكني الأحياء الجامعية في حكم المقيمين، أنه في حكم المقيم، وبالتالي الواجب في حقه الإتمام، والله أعلم.
يعني
عصري اي
معلش يقول هذا يعني عند حكم البسه العروس مثل كذا
كيف عاودها
البسه العروس
البس في العروس.
هذا يعني هذا اللي عندنا كالكو القفطان سكر.
كالكو قفطان نعرفه، كالكو ما نعرفه. قفطان عادي يعني إذا كان ما فيش هذا الكشف الفاضح مثل هذه الفساتين اللي تلبسها النساء تظهر ظهرها كله وتظهر صدرها وثدييها، هذا لا يجوز حتى بين النساء، أو القصير التي تظهر فيه فخذيها هذا ما لا يجوز حتى بين النساء. يعني الضوابط الشرعية في لباس المرأة مع المرأة معروفة، يعني أن يكون ما يظهر أو أن تظهر ما يظهر منها عادة عادة، والله أعلم. الأمور الأخرى هذه لا تظهر ولا تظهرها إلا مع زوجها، والله أعلم.
يقول هذا السائل بارك الله فيكم، ما هو الضابط في أخذ العلم على الطالب العلم الذي يزكيه المشايخ؟
إيه إذا كان يزكيه المشايخ فهذا نأخذ عنه العلم ونجلس له، لأن المشايخ لا يزكون على بياض، ما هوش واحد ما يصلحش يزكيه، وهذه مسألة مهمة في الطلب، لأنه بعض طلبتنا ما شاء الله يعني حتى في الفن بعض الفنون يعني ربما تجدهم يفوقون فيها الشيخ، لأنهم تفرغوا لها واجتهدوا فيها اجتهاد من بعضهم ممن نعرف يعني سافر ورحل في طلب العلم لأجل فن من الفنون، تعلم اللغة وأتقنها ودرس جل متونها، أبدأ من الأجرمية وانتهى من الألفية، هذا يستفاد منه لا شك ولا ريب. لكن الإنسان الطالب يعرف قدر نفسه، والشيخ يعرف من يزكي، بعض المشايخ مع الأسف الشديد يزكي بناء على تزكية، فهذا لا حرج. مهم يعني يعرف بنصح المشايخ به والسلام، وإحنا لا ننصح إلا من عرفنا مستواه وعرفنا معرفته لنفسه، يعني أنه موش من المتعالمين أو من هذا. آخر سؤال
الشيخ يقول، هذا حكم وضع المصحف على الأرض من أجل سجود التلاوة؟
لا حرج لا حرج، والله أعلم وبارك الله فيكم. نعم أنت ما تكتبش تخالف الأمة ولا هاي، تفضل معلش. لا نعذرك ونأذن لك على جال شيبتك هاي تظهر شوية.
هم السلفي يعني يظهر عليه الكذب الصريح.
يا ردي يا
ردي ظهر عليه الكذب الصريح المتعمد المتكرر، يعني هل يعتبر هذا الكذب يخرج به من السلفي؟
لا لا، الأخلاق لا شك ولا ريب والمعاصي تقدح في أصحابها، لكن السلفية شيء آخر، يعني قد يكون سلفي إلا أنه فاسق بفسقه أو عاصي بمعصيته، هذا يتابع وينصح، وإذا بقى على هذا الحال يحذر منه في هذا الباب، قال احذروا فلان فإن الكذب بضاعته وصناعته، يناصح ويتابع من نصيحة، نسأل الله أن يهدي الخلق. الآن الناس تشيخوا ولا يعرفون إلا بالكذب، الكذب الصريح، حتى أصبح الكذب عندهم كما قال أخونا الشيخ نجيب يمشي برجلين، كذب يمشي، صلى الله عليه وسلم. التلبيس والتدليس.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أن هدانا ربنا جل وعلا لهذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم الذي سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها متبعين لآثار نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج الذي أساسه العلم النافع، والعلم النافع الذي دلت النصوص على فضله، وكان من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح أنه كان يقول إذا أصبح بعد صلاة الفجر وبعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي الكريم الذي علمه ربه جل وعلا، وما استزاد ربه تبارك وتعالى من شيء إلا من هذا الخير، وقل رب زدني علما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعلم سابق للعمل وإمامه، والعمل لا بد فيه من علم. إذا أراد العامل أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الأعمال، فإن الواجب عليه أن يتعلم حكم ذلك العمل، وأن يكون علمه به سابق لعمله، حتى يوفق للقبول عند الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، إلا بشرطيه اللذين لا يقبل الله جل وعلا العمل إلا بهما: خالصا أن يخلص فيه النية لله، وأن يجعله له وحده لا شريك له، يتعلم العلم يتقرب بهذا العلم لله عز وجل، يتعلم العلم ليقبل عمله عند الله جل وعلا، يتعلم العلم للعمل لا لأن يتفكه بما علم، ولا ليزداد علما ولا يزداد به عند الله جل وعلا عملا. هذا ليس من مقصوده ولا من غايته. ولهذا فإن الله جل وعلا بين في كتابه وضرب مثل لمن تعلم العلم ولم يكن علمه مقتضيا للعمل به، قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل، قال ابن القيم عليه رحمة الله، فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف ما يعلم. والواجب عليه أن يكون عاملا بما علم، وأن لا يكون حاله كحال اليهود والنصارى، الذين نتعوذ منهم ومن طريقهم وطريقتهم في كل ركعة من صلواتنا على الأقل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تهدنا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا بما علموا، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله جل وعلا بجهل، لم يتعلموا وعملوا. فكلا الطائفتين مما أمرنا ربنا جل وعلا أن نتعوذ منهم وأن نسلك طريق المهتدين الأخيار الذين سلكوا صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أمرنا بالسير في طريقهم وانتهاج منهجهم، لأنهم على الحق كانوا وعلى سبيله ساروا. وخير هؤلاء هم أصحاب رسول الله، بل هم أصحاب القرون المفضلة الذين دل الوحي على خيريتهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلف هذه الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تعلموا من كتاب الله تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها، يتعلمون أحكامها وفقهها ثم يعملون بما تعلم ثم يتجاوزونها لغيرها 10 آيات أخرى، وهكذا ليكون علمهم يقتضي عملهم حقيقة، وليكونوا على المنهج القويم الذي رباهم عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب روى الخطيب البغدادي في جامعه وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه أثرا صحيحا موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أثر عظيم في بابه، وهو قوله رضوان الله عليه: هتف العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل. العلم الذي يتعلمه الإنسان قد يسلبه الله جل وعلا منه، قد يحفظ ثم ينسى ما حفظ، لأن الله جل وعلا عاقبه في هذا الباب، وهذه العقوبة تكون في حالة عدم عمله بعلمه، لم يعمل بعلمه. وهذا من النور الذي قطفه الله جل وعلا في قلوب أمثال هؤلاء العلماء الربانيون من مثل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، نطقوا بما أخذوا من الوحي، كلامهم مأخوذ من مشكاة النبوة. هتف العلم أي نادى، والعلم شيء معنوي وليس من المحسوسات. هتف بمعنى نادى، بمعنى طلب العمل، لأن العلم يقتضي العمل، والناس لا يتعلمون إلا لأجل أن يكون عملهم صحيحا. وهذه الصحة هي التي تجعل العمل عند الله مقبولا. وقلنا هذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك علما نافعا. ونفعه قد يكون لذاته، أن يتعلم الإنسان ما ينفعه الله جل وعلا به عنده، ما يميز به بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، يكون نافعا إذا أتبعه صاحبه بالعمل به، وإلا ما فائدته؟ يمر المتعلم على النصوص الواردة في الصدق وفضله وفضل أهله مثلا، ثم لا يكون من الصادقين، بل قد يكون من أكذب الكاذبين. هل علمه هذا نفعه؟ كلا، هذا ممن يكون العلم حجة عليه يوم القيامة، لأن هذا العلم إما أن يكون حجة لك، وإما أن يكون حجة عليك. حجة لك إذا تعلمته تبتغي به وجه الله، حجة لك إذا تعلمت ونصرت به دين الله، حجة لك إذا تعلمت وعملت بمقتضاه، وهكذا. كما كان الصالحون من عباد الله يتعاملون مع هذه القربة. ولهذا لما ذكر ابن القيم من أوصاف هؤلاء قال: وهؤلاء هم العلماء الربانيون. العالم الرباني هو الذي تعلم العلم لا يريد به إلا وجه الله، لم يتعلمه ليجاري به العلماء ويباهي به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، هذا ممن حرم الله عليه الجنة. وأول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: أولهم عالم، عالم تعلم، ثم جيء به بين يدي ربه تبارك وتعالى فسئل: لما تعلمت؟ قال: يا رب تعلمت فيك وعلمت. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم، فلان عالم، تريد الظهور بهذه القربة وبهذه العبادة التي سبقك إليها أفضل خلق الله أنبياء الله جل وعلا ورسله وأفضلهم وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، تعلم العلم فكان أعلم الناس كما قال عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. فهو أعلمنا، أعلم هذه الأمة بالله وبما يجب لله تبارك وتعالى. هذا العلم اقتضى أن يكون هو أفضل خلق الله، هو أفضل خلق الله، وكان كذلك، فهو أفضل خلق الله بعلمه وبتقواه وبالمنزلة التي بوأه الله جل وعلا إياها، وهو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء، في كل شيء، في تعلمنا، في آداب هذا التعلم، في من نأخذ عنه العلم، في من نقدمه في باب العلم وفي باب العمل. على هذا الأساس كان هدي سلف هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام. قبل موته قدم لإمامة الصحابة صاحبة الصديق رضي الله تعالى عنه ليؤم الناس في الصلاة لأيام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الصحابة أن يختاروا خليفته واجتمع الأنصار لأنهم اعتقدوا أن الأمر يؤول إليهم لأنهم هم أهل المدينة وهم من ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظنوا أنهم الأحق، فذهب إليهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتكلم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اختاره وقد قدمه في أمر ديننا، أفنقبله في أمر ديننا ولا نقبله في أمر دنيانا؟ قدمه النبي في حياته وقبلنا إمامته في الصلاة وقبلنا أن يكون المقدم فينا. فلما عاد الأمر إلى أمور دنيانا نرد هذا ولا نقبله؟ وبايعه عمر وبايعه بعد ذلك الأنصار وبايعه بعد ذلك المهاجرون، واجتمعت كلمة الصحابة على هذا الرجل الصالح ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا وفقه وثبته وأعز الإسلام به، كما قال علي بن المديني عليه رحمة الله: إن الله أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر في أيام الفتنة وبالإمام أحمد في أيام المحنة. هذا لنعلم أن الرجال أصحاب المواقف الله جل وعلا يعز بهم دينه كما أعز الله جل وعلا الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام فأعز الله الإسلام، بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرجال يعرفون بمواقفهم، ومواقفهم تبع لهذا الأمر، جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. العلم أصحابه أصحاب فضيلة، أصحابه رفعهم الله جل وعلا وأعلى ذكرهم، يكفيهم فضلا تلك النصوص، شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي فضيلة تداني هذه الفضيلة بعد فضيلة الاجتباء والنبوة التي يعطيها الله جل وعلا لأخص خلقه؟ بعدهم تأتي الفضيلة لأهل العلم. ولهذا كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، بثه أي نشره بين الناس. وهذا مما يقتضيه تعلمه، فالإنسان لا يجوز له أن يكتم ما تعلم، واجب عليه أن يعلم ما تعلم، كما كان ابن مسعود يقول: تعلموا تعلموا وعلموا. تعلموا العلم، لأن الذي لا يتعلم ولم يتعلم لا يجوز له أن يعلم. ماذا يعلم وبماذا يعلم؟ يجلس للناس ويبدأ يحكي لهم الحكايات ويقص عليهم القصص كما يفعل القصاص في زماننا، وكما يفعل الحزبيون المنحرفون، يجلسون للناس ويجيبوا المسائل السياسية حتى تصبح مجالسهم كأنها نشرات إخبارية. يجلس ويبدأ: فعلوا كذا وقالوا كذا، نشرة إخبارية، نسأل الله العفو والعافية. العلماء يتكلمون بالعلم لأنهم ناصحون لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولأن الله جل وعلا فضلهم بهذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية تنال بهذا لا غير. الله جل وعلا رفع قدرهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن رفع الله جل وعلا لهؤلاء أن جعلهم ورثة الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تركة الأنبياء عند العلماء، عند العلماء في علمهم وفي عملهم وفي دعوتهم، لأن وظيفتهم غير محصورة في باب العلم فحسب، أن يتعلموه، لأن يتعلموه، فإذا تعلموه علموه، فإذا علموه عملوا به ليرى هذا عليهم، ترى آثار العلم النافع في أعمالهم. والناس كيف يقتدون بالعلماء؟ أيقتدون بهم لمجرد أنهم يعلمون، لا، يقتدون بهم لأنهم تعلموا ورأوا آثار علمهم عليهم من خلال ما عندهم من العلم ومن خلال عملهم بذلك العلم. كان من الأئمة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالسنة، الناس تأخذ عنهم السنة مباشرة. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا رآه الناس أو سمعوا كلامه علموا أن هذا سنة، يكتبون عنه هذا مباشرة. يروى أنه كان إذا عاد مريضا رافقه من رافقه من طلبته، إذا تكلم مع المريض تسمع خرير الأقلام، الطلبة يكتبون لأنه إمام السنة، وإذا تكلم بالسنة. هذه آثار علمه بارزة في حاله وفي سلوكه وفي عمله كله. ثم بعدها يكون داعيا بهذا العلم الذي تعلمه، ناشرا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. وكذلك العلماء الربانيون لا يكون قابعا في محله، منزوا على نفسه، لا يهتم بغيره، هذا ليس من شأنه ولا من صنيعهم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، ثم إلا استجاب له، إما أن يستجيب له، يعني إذا تعلم كأن هذا التعلم نداء ينادي به العمل. إذا استجاب هذا العمل والتزم ما تعلم فإنه مباشرة يبارك الله جل وعلا في علمه ويزيده علما ويرفعه به عنده درجات، بخلاف الثانية إذا نادى العلم العمل ولم يستجب العمل، بمعنى أنه لم يعمل بما علم، فإن هذا يكون له الأثر السيء. الله جل وعلا يرفع عنه ذلك العمل. وهذا كان عليه الصالحون جميعا، كلكم يذكر الشكوى التي تقدم بها الإمام الشافعي عليه رحمة الله لأحد شيوخه ولأحد أئمة الإسلام وكيع بن الجراح رحمة الله عليه، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من تعلمه، بشرط أن يسير فيه على ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا العلم قد حقق شروط العلم النافع، حقق شروط النفع. إذا كان كذلك فإن الله جل وعلا يحقق له تلك الآثار الطيبة والفضائل المباركة في من تعلم العلم بهذه الصفة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في بيان العلم بعد كلام عظيم في هذا الباب، قال: العلم هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، وإثباتها في النفس. العلم حقيقته أنك تنقل صورة المعلوم، هذا عام في كل علم من العلوم. أنت لم تكن تعلم مسألة من مسائل اعتقادك مثلا، مسألة متعلقة بالعلم بركن من أركان الإيمان، إذا تعلمتها فإنك نقلت صورة المعلوم إلى نفسك، فأصبحت عالما بهذه المسألة بعد أن كنت جاهلا بها، أصبحت عالما بها فهي في نفسك الآن. والعمل، قال: والعمل هو نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج، يعني الذي تعلمته ينقل مرة أخرى، ينقل من نفسك إلى الخارج، وهذا النقل هو العمل بما تعلمت، هو العمل بما تعلمت. تعلمت وجوب الصدق في القول وفي العمل، هذا علم، نقلت هذه الصورة إلى النفس. العمل بها أنك تخرج هذه الصورة العملية إلى الخارج مرة أخرى، فتكون صادقا في أقوالك كلها، تكون صادقا حتى تعرف بالصدق بين الناس، ويشهد لك الناس جميعا بالصدق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله صديقا الله تبارك وتعالى يكتب له القبول في الأرض، ويشهد له من في الأرض ومن في السماء بهذا الأمر، ويرون هذا في أقواله وفي أفعاله وفي سائر أحواله، لأنه التزم ما تعلم، تعلم فضل الصدق، وتعلم وجوب أن يكون صادقا، فكان كذلك، فكتب الله جل وعلا له هذا، وأعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفضيلة. إلا استجاب له، قال: وإلا ارتحل، يرتحل العلم عنه، وهذا يكون فيما تعلم من الكتاب أو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أشد تفلتا، يعني يتفلت عن صاحبه، ينساه بعد أن حفظه. والناس، يعني الواقع يشهد بهذا، كم من الناس من تعلم أو حفظ وذهب عنه حفظه. ومثل من تعلم العلم وعلمه ولم يعمل به مثل ذاك السراج، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي صححه الشيخ الألباني في الجامع، مثل العالم الذي يعلم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. العالم الذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يعني لم يأمر نفسه ولم يظهر هذا العلم في عمله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ينكر عليهم ربنا جل وعلا. هذا له شبه باليهود نعوذ بالله. وينسى نفسه، قال كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس والناس تستضيء بنوره، لأن العلم نور، لأن العلم نور يهتدي به الناس في ظلمات البر والبحر، ولكنه ينسى نفسه. هذا النور لم يستفد منه هو، لأنه أهمل وترك العمل بالعلم، فإنه يكون كمثل هذا السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ويكون هذا العلم حج عليه يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذا معنى هذا الأثر المبارك لهذا الصحابي الجليل الذي أفادنا أول ما أفادنا به وجوه العمل بالعلم، وأفادنا كذلك بيان فضل العلم، بيان فضل العلم وحاجة الناس إليه في كل وقت وحين. ولا يمكن أن يعبد الله عز وجل على ما يرضيه إلا به، إلا بالعلم النافع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا لأن نكون من أهله ممن حقق مثل هذه الآثار، تعلم ثم علم ثم عمل بما تعلم وعلم. ونسأله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهذه في الحقيقة آفة من آفات طلب العلم، أن المتعلم يتعلمه ولا تظهر آثاره عليه. والواجب أن تظهر آثار هذا العلم، لأنه علم نافع، تظهر آثاره على أصحابه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله جل وعلا علما نافعا، كان يتعوذ منه، نبدأ بالدعاء ونختم بالدعاء، كان يتعوذ من ضده: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يتعوذ بالله من هذه الأربع نعوذ بالله منها. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم وحسن إليكم. الشيخ يقول هذا السائل: ما هي الأدلة التي تدين الصعاققة هنا بالجزائر؟
ما زالنا في هذه الأدلة، الله يهديك ويصحك. ادخل التصفية كأين ما قال لأحد أبنائنا البررة الأوفياء: ما أخونا عواد المستغامي له قريب منكم له ما قال الأدلة التي تدين الصعاب، كل دليل بالرابط، اللي بالصوت بالصوت، واللي بالصورة بالصورة، واللي بالمكتوب مكتوب، والحمد لله رب العالمين. والله ما افترينا عليهم ولا افترى عليهم مشايخنا، لا الشيخ محمد بن هادي ولا الشيخ فركوس حفظ الله الجميع. وخليونا من هذا، تفضل.
يقول هذا السؤال: كيف يتعامل الطالب الجامعي المقيم في إحدى،
يعني هذا الناس خذوا من وقتنا الكثير يا إخوان، ومن المفروض وقتنا عزيز، وهذه العزة الله جل وعلا لأجلها يسألنا عن هذه الأوقات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من بين هذه الأمور التي يسأل عليها وعن شبابه فيما أبلغ وعن عمره فيما أفنى. نبقى وحنا 3 سنوات وحنا في القيل والقال، أدلة أدلة أدلة، خلونا من أدلة. وأنا نصيحتي لأبنائي وإخواني جميعا ألا يشغلوا أنفسهم بهؤلاء، الله جل وعلا قد أظهر الحق، والحق قد يظهر لطائفة وقد تعمى طائفة أخرى عنه. ولذا احنا دائما وأبدا من دعائنا ربنا جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، صح ولا لا؟ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنحمد الله عز وجل على أن أوضح لنا الحق وأظهر لنا الطريق. ووالله ليس لدينا أدنى شك في هذا الذي نحن عليه ونعتقد، ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا عليه. فأتركوا الاشتغال بهؤلاء، احنا الذي أوجب الله علينا من حقوقهم علينا نحسب أننا فعلنا وبينا الحق ونصحنا الجميع، لكن احنا هذا الذي نملكه. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبة، فكيف بنا نحن؟ نحن ربما نحزن على بعض الناس، يعني تكون تحسن به الظن وتشوف أنه يعني تحسبه من أهل الخير والصلاح، ثم يجرفه التيار بسبب الصحبة السيئة وبسبب البطانة الفاسدة، وهذا مع الأسف الشديد. يعني تفضل.
شوف يعني أسئلة ثانية بعدها كلها تصف الأمور من هذه السيف، يعني كلها تصف في هذا السؤال. فعلى هذا السائل يعني هو الذي يلم الأسئلة، وبارك الله في علم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، كثر الحزبيون وأهل البدع في ولايتنا، فهل يكون طلب العلم فرض عين وهل يأتم الجميع؟ ما علمكم لا يوجد طالب علم.
ما كيف جاء طالبين؟ هذا يبالغ شوية، الله يهديه ويصلح حاله. لا، الإنسان ما يمشيش بهذا المنهج المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، ما ينبغي هذا. الخير في هذه الأمة باق ولله الحمد والمنة في كل مكان وزمن، يعني قد يقل في منطقة أو يكثر في منطقة أخرى، هذه أمور يعني تقع. ولكن احنا يعني جمع كهذا تقول لي ما كاش ولا طالب علم، الله يهدي هذا السائل، يعني هذا وجوه طيبة، هذا يقعد معسكر مجبوز من ولاية أخرى كما رام يديروا بعض الناس. تواكم تعرفهم انت؟
نعم، تعرف
يخلص الحمد لله رب العالمين، هذا فيه خير، ولكن احنا هذا الخير لا بد ان نحافظ عليه. والشرط في الحفاظ على النعمة، الحفاظ على نعم الله جل وعلا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم نعم الله علينا أن هدانا هذا المنهج القوي، أن نجتهد في أسباب المحافظة على هذه النعم. ومن أول الأسباب وأعظمها العلم النافع، نشغل أنفسنا بالقدر الذي نستطيع، ونجد فينا واحد يحسن تلاوة القرآن نجتمع حوله لنتعلم التلاوة، فيه واحد درس مثل من متون اللغة نجتمع حوله نتعلم هذا العلم، فيه واحد تعلم مثل من متون الاعتقاد نلتف حوله ونتعلم هذا المثل، وهكذا. ومثل هذه الدعوات لإخوانكم ممن تحسنون الظن بهم يكون فيها خير إن شاء الله من حين لآخر. الشيخ نجيب والشيخ حسان وغيرهم من إخواننا المشايخ ومن طلبة العلم الذين نحسبهم على خير، هذه الأمور كلها تصب في هذا الباب. وسأل الله أن يوفق الجميع وأن يبارك لنا فيما نتعلمه، والله أعلم.
شيخ على فحص السؤال يقول نرجو التوضيح في مسألة التحذير والتشهير قبل المناقحة للسلف إذا أخطأ أو جزاك الله خيرا.
هذا أصل من الأصول يا إخوان، أصل من الأصول دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. والسلفي ينبغي أن يكون ناصحا مشفقا على غيره على إخوانه حتى وإن كانوا من المخالفين، فيجتهد في نصحهم وبيان الحق لهم بما وفقه الله جل وعلا إليه، ولا ينتقل إلى التحذير والفضح قبل أن ينصح له. وإن كان من العلماء من يرى أن النصح ليس شرطا في المخالفين، ولكنهم متفقون جميعا أن في النصح خير كبير، وبالتالي أنصح إخواني أن يقدموا دائما وأبدا النصيحة لإخواني، فإن أبوا عليهم وبدأوا يشوشون على غيرهم يصبح التحذير لازم واجب عليه، لأننا إذا تركناهم أفسد، صح ولا لا؟ ما تخافوش كما قال اسمه أخونا، أخونا اللي قال يخافوا أبو أسيا اسمه بن يخلف، مثل ما قال أخوكم بن يخلف ناصحا في هذا الباب. نعم.
يقول هذا السائل، عندنا في ولاية معسكر معلم قرآن من أتباع بن حنيفية عابدين،
ما تخليش الأسماء يا ولدي،
من الأتباع ومن المتعصبين له والمدافعين عنه والذابين عنه، وبعض إخواننا يدرسون عنده القرآن الكريم بحجة أنهم لم يجدوا من يدرس عنده، فما حكم ذلك؟
إذا كان حاله كما جاء بالسؤال هؤلاء مخطئون ولا يجوز لهم أن يدرسوا ولو حفظ القرآن عند من هذا حاله، عند من يدافع على أصحاب الأهواء من الذين ظهر انحرافهم ومخالفتهم لأصول منهج السلف، والله أعلم.
ما نصيحتكم لمن يجلس في مجالس أهل البدع ويجلس في مجالسنا هذا؟
يعني هذا وهذا، هذا وهذا.
نعم.
على 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 منهج أصحاب الكل، الكل سلفي. لا شك أنه هذا انحراف في المنهج، لأن السلفي متميز وخاصة في باب الأخذ، يعني أخذ العلم، لقول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا لا يرى في المنحرف أنه منحرف، في المبتدع أنه مبتدع، هذا هو المنهج الذي حذر منه علماؤنا وحذر منه شيخنا، منهج التمييع. منهج التمييع الذي يعني يرأسه الحلبي ومن كان على منهجه، الكل سلفي، يعني ما تحذروش من الناس. وهذا المنهج اللي يصير عليه الشيخ تاع البلاد تاعكم هذه، نفس الشيء، الكل سلفي، ما تحذر لا من الحزبي ولا، بل هو الحزبيين راها مجتمع معاهم في كل وقت واحد. هذا مخطئ، الذي هذا حاله. نحن ننصحه بالتمسك بما عليه سلف هذه الأمة. السلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، والسبب في ذلك أنك تبتلى بشبهة من شبهاته تكون سببا في انحرافك. وليس ثمة أفضل من السلامة في الدين والعقيدة والمنهج. وأسباب السلامة البعد عنه، هذا تجدوه في 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 فيما جمعه السلف من أصول أهل السنة والجماعة. أصول السنة للإمام أحمد من أول أصولها مجانبة أهل البدع والأهواء وعدم مجالستهم، وبعض العلماء وعدم قراءة كتبهم، وبعضهم يقول وعدم النظر إلى كتبهم، مجرد النظر ما يجوز، لأنك قد تلتقف شبهة من شبهاتهم تكون سببا في ضلالك، نسأل الله العفو والعافية. السلامة لا يعدلها شيء في هذا الباب. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بجليسه، يحكمون على الرجل بجليسه، يسألون من يجالس، إذا قالوا أو إذا قيل يجالس أهل السنة حكموا عليه أنه منهم، وإذا قالوا يجالس انتظر الأخ، خلينا من هذا القوقو هذا كما يقول أصحابه كمسان، خلي بعد كنا ننصرفوا إحنا، أعطي لهم يأكلوا كوكا والشاي وكل شيء بعشاء ثاني. هذه أصول السلف، هذه أصول السلف. والله أعلم.
الشيخ هذا يقول، هذا السائل يقول: كيف يتعامل الطالب الجامعي المقيم في أحد الإقامات الجامعية مع العلم أنه إمام بمصلى الإقامة؟ هل يقصر في جامع الصلوات حتى وإن كان إماما، أم يتم في مثل هذه الحالات؟
هذا على حسب اعتقاده. مسألة هذه اختلف فيها كبار أئمة هذا الزمان، بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، وأنا في هذه المسألة على القول بأن طلبة أو ساكني الأحياء الجامعية في حكم المقيمين، أنه في حكم المقيم، وبالتالي الواجب في حقه الإتمام. والله أعلم.
عصري اي معنى الشيخ يقول هذا هي عند حكم البنت العروس مثل كذا يكون حكم عرسه
كيف عاودها
البنت العروس
البنت العروس
هذا يعني هذا اللي عندنا كذا يكون حكم عرسه
كذا يكون قفطان نعرفه كذا يكون ما نعرفه قفطان عادي يعني اذا كان ما فيش هذا الكشف الفاضح مثل هذه الفساتين اللي تلبسها النساء تظهر ظهرها كله وتظهر صدرها وثدييها، هذا لا يجوز حتى بين النساء. أو القصير التي تظهر فيه فخذيها، هذا ما لا يجوز حتى بين النساء. يعني الضوابط الشرعية في لباس المرأة مع المرأة معروفة، يعني أن يكون ما يظهر أو أن تظهر ما يظهر منها عادة، والله أعلم. الأمور الأخرى هذه لا تظهر ولا تظهرها إلا مع زوجها، والله أعلم.
الشيخ يقول هذا السائل بارك الله فيكم، ما هو الضابط في أخذ العلم على الطالب العلم الذي يزكيه المشايخ؟
إيه، إذا كان يزكيه المشايخ فهذا نأخذ عنه العلم ونجلس له، لأن المشايخ لا يزكون على بياض، ما هوش واحد ما يصلحش يزكيه. وهذه مسألة مهمة في الطلب، لأنه بعض طلبتنا ما شاء الله، يعني حتى في الفن بعض الفنون يعني ربما تجدهم يفوقون فيها الشيخ، لأنهم تفرغوا لها واجتهدوا فيها اجتهاد. من بعضهم ممن نعرف يعني سافر ورحل في طلب العلم لأجل فن من الفن، تعلم اللغة وأتقنها ودرس جل متونها، أبدأ من الأجرمية وانتهى من الألفية، هذا يستفاد منه لا شك ولا ريب. لكن الإنسان الطالب يعرف قدر نفسه، والشيخ يعرف من يزكي. بعض المشايخ مع الأسف الشديد يزكي بناء على تزكية، فهذا لا حرج. مهم يعني يعرف بنصح المشايخ به والسلام، وإحنا لا ننصح إلا من عرفنا مستواه وعرفنا معرفته لنفسه، يعني أنه ما هوش من المتعالمين أو من هاي. هذا آخر سؤال.
الشيخ يقول هذا حكم وضع المصحف على الأرض من أجل سجود التلاوة؟
لا حرج، والله أعلم وبارك الله فيكم. نعم، أنت ما تكتبش تخالف الأمة ولا هاي، تفضل معلش. لا نعذرك ونأذن لك على جال شيبتك هاي تظهر شوية.
المهم السلفي يعني يظهر عليه الكذب الصريح.
يا رضي
أسمع أشتك. يظهر عليه الكذب الصريح المتعمد المتكرر، يعني هل يعتبر هذا الكذب يخرج به من السلفي؟
لا، الأخلاق لا شك ولا ريب، والمعاصي تقدح في أصحابها، لكن السلفية شيء آخر. يعني قد يكون سلفي إلا أنه فاسق بفسقه أو عاصي بمعصيته، هذا يتابع وينصح، وإذا بقى على هذا الحال يحذر منه في هذا الباب. قال احذروا فلان فإن الكذب بضاعته وصناعته، يناصح ويتابع من نصيحة. نسأل الله أن يهدي الخلق. الآن ناس تشيخوا ولا يعرفون إلا بالكذب، الكذب الصريح، حتى أصبح الكذب عندهم كما قال أخونا الشيخ نجيب يمشي برجلين، كذب يمشي. نسأل الله العفو والعافية. التلبيس والتدريب.